بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية 92 بعد 100 والمقامة في شهر رمضان لعام 42 و400 ألف، وبعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان والكفر للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإيمان مرتبة عظيمة من مراتب هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل الدين ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة وهي أعلاها الإحسان.
فالإسلام هي المرتبة الأوسع والأخص من ذلك الإيمان، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وأخص من ذلك الإحسان، وهو تجويده للإسلام والإيمان، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمراتب ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان. ومذهب جماهير أهل العلم على التفريق بين الإسلام والإيمان، وليس أنهما واحد، وقد دلت السنة على ذلك، مثل حديث جبريل: فقد سئل عن الإسلام والإيمان. فلو كان بمعنى واحد لكان الجواب واحدا، لكن النبي في الإسلام قال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وفي الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ناسا وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فجمهور أهل العلم على التفريق بين الإيمان والإسلام، وهو الصحيح. ويمكن أن يقال: الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا افترق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع معا في النص كان الإسلام له معنى وكان الإيمان له معنى.
قال: والإيمان والإسلام لا بد أن يجتمعا، فلا يكفي إيمان بدون إسلام، ولا يكفي إسلام بدون إيمان.
نعم، لا شك، هذا إشارة إلى أن ذلك العمل كلية كافر، لأنه لا يصح إيمان بلا إسلام. فلو قال المؤمن بما في قلبه وليس عنده عمل ظاهر، هذا كافر. لا بد مع الإيمان من إسلام، ولا بد مع الإسلام من إيمان. ولا تظن أن هذه المراتب منفصلة، لا، فلا بد من تحقيق الأمرين معا. ولهذا فإننا كما قلنا: إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وذلك لأنه يلزم من كل منهما الآخر. ولهذا جاء في حديث وفد عبد القيس في الصحيح أيضا أنهم لما قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا حي من مضر، وأنا لا نستطيع أن نتيك إلا في هذا، فأمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ونعمل به. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأربع، ونهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر ذلك بالإسلام. وهذا استدل به من يرى أنهما واحد، وهو وليس كذلك، لأن أحدهما إذا انفرد دخل فيه الآخر، لكن دل الدليل على التفريق بينهما.
قال: فأركان الإسلام هي الأعمال الظاهرة على الجوارح، وأركان الإيمان هي الأعمال الباطنة في القلب، ولا بد من اجتماعهما فيكون الإنسان مسلما مؤمنا.
نعم، يبقى لا يمكن أن يقبل الإيمان من العبد وليس له إسلام من الأعمال الظاهرة على جوارحه، لابد من هذا.
قال: ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التعريف يشمل
ما عندنا شيء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني قول باللسان وعمل بالجوارح.
قال هذا التعريف يشمل الإيمان ويشمل الإسلام جميعا لا بد منهما، فالذي نعم. فالذي عنده إسلام في الظاهر وليس عنده إيمان في الباطن هذا منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم يظهرون الإسلام والأعمال ولكن ليس في قلوبهم إيمان.
إذا ما يصح إسلام بلا إيمان، فأعمال ظاهرة لكن ليس عنده إيمان في الباطن هذا كافر، وكذلك
لكن يقبل منهم إسلامهم في الظاهر ويوكل باطنهم إلى الله، وكذلك من عنده إيمان في قلبه
أي أنه تجري عليهم به أحكام الدنيا، أما الآخرة أما عند الله فإنه كافر، المنافق عند الله كافر لكن في أحكام الدنيا عندنا مسلم. نعم.
وكذلك من عنده إيمان في قلبه ولكنه لا يعمل بجوارحه بأن يترك الأعمال فهذا أيضا لا يفيده إيمانه شيئا.
نعم، ويكون كافرا كذلك، لأن الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هل الله أمرنا بالإقرار بهذا دون عمل أو بالعمل دون إقرار أو بالإقرار والعمل؟ بالإقرار والعمل، فمن عمل ولم يقر كفر، وكذلك من أقر ولم يعمل. ولهذا نقل السلف مما غلت فيه المرجئة أنه كان يقول بهذا يكفي الإقرار، رد عليهم السلف وشنعوا عليه، قالوا هذا الكفر الصراح، هذا هو الكفر الصراح. نعم.
قال ولهذا فالله جل وعلا يقرن الإيمان بالعمل في كثير من الآيات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه المقارنة.
وهذا ليس أن العمل بخلاف الإيمان، لأن البعض يقول بأن هذا يدل، وهذا من حجج المرجئة ما دل على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، الله عطفه عليه والعطف يقتضي المغايرة، لكن نقول المغايرة هذه أقسام، منها مغايرة أدوات، منها مغايرة صفات. فحينما أقول مثلا دخل محمد الشاعر والكاتب وكذا وكذا، هذه مغايرة صفات، لكن هي كلها أوصاف لمحمد. لكن حينما أقول دخل محمد وعلي وإبراهيم، هذه تغير للذوات نفسها. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أهل العلم يقولون إما أن يراد بالإيمان هنا الاعتقاد والعمل هو العمل، فيكون آمنوا وعملوا الصالحات يعني قالوا باللسان واعتقدوا بالجنان وعملوا بجرح الأركان، أو يكون هذا من باب عطف الخاص على العام. فالذين آمنوا الإيمان الذي هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعملوا بجرح الأركان وعملوا الصالحات، يكون هذا من باب عطف الخاص بعد العام، كقول الله عز وجل من كان عدو لله وملائكته قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. نعم.
قال وهذه
أما أن يدل هذا على التغاير، هذا قول المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، عن مسمى الإيمان، فاستدلوا بهذه الآية. نعم.
ولو هذه المقارنة تكررت في القرآن، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ونطقوا بألسنتهم بالشهادتين، لابد من هذه الأمور. فالذي عنده إيمان بقلبه ولكنه لا يعمل بجوارحه ليس بمسلم وليس بمؤمن. وكان أكثر الكفار عندهم إيمان في قلوبهم.
النسخة دي في الرسالة هي دي عند الإخوة كلها، اقرأ من النسخة دي مش دي اللي الرسالة مع الإخوة كرمي. نعم. ولا أنت عشان معك كتاب يعني. نعم. صفحة السابعة في آخره. فالذي عنده إيمان في قلبه ولكنه لا عم جارحه ليس مسلم ولا مؤمن. وكان أكثر
كفار عندهم إيمان في قلوبهم ويصدقون بقلوبهم ويعترفون في قلوبهم ولكن لا يعملون بجوارحهم ولا ينطقون بألسنتهم، فلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يعملون بجوارحهم، فلا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يحجون ولا يعملون أعمالا إيمانية، فما في قلوبهم لا يكفي.
نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، كيف نجمع بين هذا أنهم يصدقون بقلوبهم كذا وأنهم جهال،
فلا يشهدون لا إله إلا الله ونحن رسول ولا يعملون بجوارح، فلا يصلون ولا يزكون. يقول وكان أكثر الكفار عندهم إيمان في قلوبهم، يصدقون بقلوبهم ويعترفون في قلوبهم ولكنهم لا يعملون بجوارح ولا تقبل بلسانهم، فلا يشهدون لا إله إلا الله ونحن رسول، يعني عندهم تصديق في القلب، يعلم في قلبه أنه ماذا، أن هذا رسول، نادى رسول، ولكن له لا يصدق تصديقا ظاهرا فلا يظهر الشريفين، فهذا ما ينفع. كما قال الله عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله عز وجل أيضا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، وما كان أبي طالب كان يعلم صدق الرسول ولكنه لم ينقض. نعم.
كيف نجمع شيخنا بين هذا وبين أن الكفار يجهلون أنهم على الباطل؟
نعم،
يعني كيف نجمع بين هذا وبين
أن هذا حصل في بعضهم ليس في كلهم؟ نعم.
قال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعترفون في قلوبهم ولكن يمنعهم الكبر ويمنعهم الحسد ويمنعهم الكسل وتمنعهم أشياء كثيرة من العمل بجوارحهم. والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويقول سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الذين يقومون بهذه الأعمال القولية العملية
والعملية
القولية والعملية مع التصديق بقلوبهم والنية الخالصة بقلوبهم هم المؤمنون حقا. أما من أخذ جانبا فقط وترك الجانب الآخر، أخذ جانب العمل وترك جانب الإيمان بالقلب وأخذ جانب الإيمان بالقلب
أو أخذ جانب الإيمان بالقلب وترك العمل، فهذا ليس مؤمن حق. نعم.
والذين جمعوا بينهما قال الله فيهم أولئك هم المؤمنون حقا. كذلك المؤمن يجاهد في سبيل الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله وينشر الخير في الناس. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الإيمان. الإيمان كما يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. هذا هو الإيمان، ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فالإيمان مجموع الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، له أركان ستة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق، وكما في القرآن قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم أهل التقوى وهم أهل البر وهم أهل الإيمان لما كانوا يقومون به من أعمال بهذه الأعمال. يقول سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه صفات المؤمنين وأعمالهم
وأعمالهم
ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وبينها في آيات كثيرة. إذا جمعت هذه الآيات وما فيها
هذا كله رد على المرجع الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. والله عز وجل وصف المؤمن بالعمل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لغو معرضون وهكذا. وليقال هذا دخول العمل في مسمى الإيمان من باب مجاز، المجاز فقط. أي مجاز هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث أبو هريرة في الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
قال إذا جمعت هذه الآيات وما فيها من الأعمال وجدتها تدل على أن الإيمان يتطلب العمل، فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، بل لا بد من الأمرين.
نعم. حقيقة من أبرز أهل العلم يعني مشايخنا الذين يظهرون دائما مسألة العمل وأنه لا بد من العمل وأنه ما يصح لمن دون عمل، والعلامة الفوزان حفظه الله تعالى يبرز هذه جدا، وهذه كما قلنا بارزة والحمد لله في كلام السلف الصالح رحمهم الله، وهذا مما أجمعوا عليه وما جاءنا القول بنجاة تارك العمل مع القدرة عليه إلا من المرجئة، من تلوث بلوسة الإرجاء وجاهل منهج أهل السنة في هذه. هذا كلام المرجئة ليس كلاما لأهل السنة أبدا، لا ينسب لأهل السنة. احذروا أن تنسبوا لأهل السنة نجاة تارك العمل كلية، تارك العمل كلية، أي أن من لم يعمل قط وعنده قدرة على هذا العمل وعاش دارا أنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، هذا ليس قولا لأهل السنة أبدا. أهل السنة والجماعة مجمعون على أن هذا العمل تصديق لما في القلب وما في اللسان، فمن لم يأتي بهذا العمل فإنه يكون كاذبا. والله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة إلا بالعمل، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إلا من عاش في أزمنة فترات ولا يعلم عن العمل هذا، أو آمن من هنا ومات منها هنا. نعم.
قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فالإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة. وقد ألف العلماء رحمهم الله في هذه الشعب مؤلفات، كما ألف الإمام البيهقي رحمه الله كتاب شعب الإيمان، وهذا مما يدل على أن الإيمان واسع.
يعني الإمام البيهقي هذا فيها توسع، فيها توسع. نعم، البيهقي من العلماء الذين لهم جهود عظيمة، لكن كإمام عام ما لا يقال في من عنده بعض هذه الأشياء التي تؤخذ عليه سيما في باب العقيدة، فهو ممن وافق الأشاعرة. نعم نعم.
وهذا يدل على أن الإيمان واسع يشمل جميع الأعمال الصالحة، فهو أعمال صالحة وهو ترك المحرمات من جميع الذنوب والمعاصي، فالإيمان يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات والتخلق بالأخلاق الفاضلة. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فالمؤمن يحب لله ويبغض لله، لا يحب لأجل الدنيا ويبغض لأجل الدنيا، إنما يحب لأجل الله، فيحب الله جل وعلا ويحب ما يحبه الله من الأعمال ومن الأشخاص، وكذلك يبغض ما يبغضه الله من الكفر والنفاق والمعاصي والسيئات وأهلها، هذا هو المؤمن. كذلك من
فولاء وبراء وحبه وبغضه كل ذلك لله سبحانه وتعالى، أي على وفق النص. نعم.
كذلك من مقتضى الإيمان الأخوة في الله عز وجل، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وكذلك المؤمنون وكذلك المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والمناصرة والإعانة على الخير، هكذا شأن المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، هذا هو المؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
فمن أتى بهذه الأشياء فقد كمل إيمانه، ومن نقص منه شيء من هذه الأشياء فقد نقص إيمانه نقصانا وجبا، يعني يأثم عليه إذا نقص منه ذلك. فإذا آذى جاره فقد أثم، إذا آذى جاره فقد أثم. نعم. أما إذا ترك كل الأعمال كما قلنا، ما عنده أي عمل من هذه الأعمال التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بمؤمن. فالإيمان نعم.
قال: فالإيمان ليس مجرد دعوة، الإيمان أعمال وأقوال واعتقاد، كما قال أهل السنة والجماعة. الإيمان
طيب نعم، نقف عند الإيمان قول باللسان. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فالإيمان ليس هو مجرد دعوة، الإيمان أقوال وأعمال واعتقاد، كما قال أهل السنة والجماعة. الإيمان قول باللسان، فاللسان ينطق بالشهادتين، وكذلك اللسان ينطق بذكر الله عز وجل وبالتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، هذه أعمال اللسان وأقوال اللسان. واعتقاد بالقلب يصدق بقلبه ويؤمن بقلبه بما ينطق به لسانه، ولا يكون من الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وكذلك هو عمل بالجوارح، فيؤدي الواجبات والمستحبات والطاعات، يعمل بجوارحه، يحافظ على الصلوات، يؤدي الزكاة، يصوم رمضان، يحج ويعتمر ويتصدق ويصل رحمه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله، ويعمل الخير ويجاهد في سبيل
ويعلم الخير
ويعلم الخير ويجاهد في سبيل الله. هذا هو المؤمن. المؤمن
أي هذا هو المؤمن حقا، هذا هو المؤمن كامل الإيمان. فإن نقص شيء من هذه الأعمال فإنه ينقص من إيمانه بقدر ما نقص من عمله، فيكون مؤمنا ناقص الإيمان، بخلاف تارك كل الأعمال فإنه يكون كافرا. نعم.
المؤمن يشتغل بإيمانه مع نفسه ومع إخوانه دائما وأبدا، يشتغل مع نفسه ومع إخوانه بصفات الإيمان وخصال الإيمان، هذا هو المؤمن. وأما الذي يدعي الإيمان ويعطل الأعمال فهذا ليس بمؤمن، أو لا يعتقد بقلبه ما يقوله لسانه فهذا ليس بمؤمن.
يعني لابد من التلازم بين الظاهر والباطن، لابد. قال بلسانه ولم يعمل بقلبه ولا بجوارحه فهذا ليس مؤمن، أو آمن بقلبه ولم يعمل بجوارحه ولم يقل بلسانه فهذا ليس بمؤمن.
قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولا يصبر على الأذى في الله، فإذا أصابه أذى من الناس بسبب دينه وعقيدته ترك الإيمان، ولا يصبر على أذى الناس ويفر من أذى الناس إلى عذاب الله، فر من الرمضاء إلى النار. ومن لم يصبر على الأذى في دينه وفي إيمانه فإنه أمامه النار أشد أذى. وأما من صبر على أذى الناس وتمسك بدينه وعقيدته وحافظ على إيمانه فإن مآله إلى الجنة. وأما من فر من أذى الناس ووافقهم فيما يطلبون وما يقولون من معصية الله ومن غضب الله فإنما يفر من أذى الناس إلى عذاب الله. ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فالله يمتحن العباد ليتبين المؤمن الصادق من المؤمن بلسانه الكاذب في قلبه. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمؤمن يصبر على الابتلاء والامتحان في دينه ويصبر على الأذى في الله عز وجل ويثبت على دينه، هذا هو المؤمن الصادق، وهذه علامات الإيمان الصادق.
نعم.
أما المنافق فهذا إن صارت الأمور على السعة وعلى الرخاء تظاهر بالإيمان وانضم إلى المسلمين وعاش معهم، فإذا جاءت نكبة أو مصيبة وامتحن المسلمون تخلى عنهم وصار مع الكفار، هذه صفة المنافق
كما ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحشر في آخرها: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا رؤوف رحيم. ها نعم بعدها ربنا غفور رحيم. ألم ترى الذين نفقوا يقولون إخواننا الذين كفروا من الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجوا معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. هذا شأن المنافقين دائما. نعم.
قال: والمؤمنون هم الصابرون في السراء والضراء. وأما المنافق فإنما يكون مع المؤمنين في السراء وإذا جاءت الضراء تخلى عنهم وصار مع خصومهم ومع أعدائهم. فالإيمان ليس هو مجرد دعوة قول باللسان فقط، ولا هو مجرد اعتقاد بالقلب فقط، ولا هو عمل بالجوارح فقط، بل لابد أن يجتمع هذه الأمور: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان الصحيح والمطلوب شرعا. وأما الذين يقولون الإيمان بالقلب والأعمال مكملة أو هي شرط للإيمان،
هذا قول المرجئة أهل الضلال الذين أرجأوا أي أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان بالقلب وأما الأعمال فإنها مكملة أو هي شرط للإيمان أو إلى آخر ما يقولون. وهذا كلام
شرط الإيمان يعني خارج عن الإيمان، شرط ما خرج عن الشيء. نعم.
وهذا كلام باطل، أو يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا تدخل فيه الأعمال. قولهم خطأ، لأن الأعمال من الإيمان، جزء من الإيمان، ولا يتحقق الإيمان ويصدق ويثبت إلا بالأعمال. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله.
ولا فرق جوهري بين من يقول بأن الإيمان قول وعمل ثم يقول بأن الإيمان لا يصح ثم يقول الإيمان يصح بدون عمل كله، لا فرق بين هذا وبين من يقول بأن العمل ليس من الإيمان، لا فرق، الفرق صوري فقط، إذ كل منهما يثبت إيمانا بالعمل. من قال بأن العمل يدخل في حقيقة الإيمان إذن يثبت الإيمان بالعمل، ومن قال بأن العمل يدخل في حقيقة الإيمان ثم يقول بأن الإيمان يثبت بالعمل فالقول واحد، مؤداه واحد، والخلاف لفظي. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بتلازم بين الظاهر والباطن، ومن كان يعتقد أن الإيمان الذي يكون في القلب لا بد أن يوجد ما يقابله من عمل جوارح، لازم يوجد ما يقابله من عمل جوارح ليتطبق هذا مع ذاك ويكون هذا تصديق لذاك، إذا كان يعتقد هذا فسواء قال بأن العمل من إيمان أو هو ثمرة له فهذا خلاف لفظي، لكن يعتقد أنه يوجد إيمان في القلب ولا يوجد عمل جارحة هذا الخلاف معه حقيقي. نعم.
قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل ذكر الله من الإيمان، وهذا قول باللسان، وجعل الصلاة من الإيمان وهي عمل بالجوارح، وجعل الصدقة والإنفاق في سبيل الله من الإيمان وهو عمل مالي، والصلاة عمل بدني، فجميع الأعمال مالية أو بدنية أو قولية أو فعلية كلها داخلة في الإيمان ومن حقيقة الإيمان. قال تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنه لما حولت الصلاة إلى الكعبة المشرفة، وكانوا من قبل يصلون إلى بيت المقدس، وكان أناس من المسلمين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، خاف عليهم أقاربهم وقالوا إن أقاربنا ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ولم يدركوا الصلاة إلى الكعبة، فخافوا عليهم فأنزل الله هذه الآية ليطمئنهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس لأنها طاعة لله عز وجل، فصلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة صلاة صحيحة لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى، فالله لا يضيعها لأصحابها. الشاهد من الآية أن الله سمى الصلاة إيمانا وهي عمل، فدل على أن الأعمال من حقيقة الإيمان وليست هي شرط له فقط، لأن
ولا يطلق الإيمان على الصلاة إلا لأن الصلاة من الإيمان، لا يمكن، هذا وجه ذلك، كيف يطلق على الصلاة إيمان وهي ليست من الإيمان، كيف هذا؟ ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه رد على المرجئة ورد على الخوارج في كتاب الإيمان، فعلى المرجئة ذكر الأعمال من مسمى الإيمان، فقال باب قيام رمضان إيمان وحسب من إيمان، باب صيام رمضان إيمان وحسب من إيمان، باب اتباع الجنائز إيمان وحسب من إيمان، وذكر أبواب، باب إعطاء الخمس من إيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، كل هذا رد منه على المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ورد على الخوارج في أبواب، باب مثلا وإن طائفتان من يقتدر فأصلح بينهما فسماهم المؤمنين، باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا رد على الخوارج. نعم.
قال لأن الشرط خارج عن الحقيقة، فليست هي شرط للإيمان فقط أو هي مكملة للإيمان كما يقولون، بل هي من حقيقة الإيمان، فإذا انتفت.
ولهذا لا نعبر أعمال بأنها شرط كمال أو شرط صح، نقول الأعمال الصالحة شرط كمال أو شرط صح، لكن حينما نقول من باب اشتراط لغوي يعني في ثنايا كلامنا نقول مثلا ويشترط كمال الإيمان أن يأتي الإنسان بجميع الأعمال وكذا وكذا، يعني يلزم مثلا يشترط لصحة الإيمان أن تأتي بالعمل كله. هذا بيان حكم لي فيما يتعلق بأمر لغوي. أما أن تقول أعمال الصالحة، منزلة الأعمال الصالحة من الإيمان أنها شرط كمال، أنها شرط صحة، هذا هو المردود، هذا هو المردود. ولهذا لما يأتيك واحد بعبارات لبعض أهل العلم يقال مثلا فيشترط في كمال الإيمان أن يأتي كذا كذا، فإحسان إلى الجار وحسن الخلق وكذا كذا كذا، كلها مما تشترط لكمال الإيمان، يعني مما تلزم، وليست هذه هي مسألة الأعمال الصالحة شرط كمال، أي أن منزلة الأعمال الصالحة من الإيمان هي شرط، شرط كمال. وهذا قول المرجئة. قالوا لماذا شرط؟ لأنها خرجت عن المسمى. ولماذا كمال؟ لأن لمن يصح بدونها. وهؤلاء أيضا الذين يزعمون السلفية وافقوا في نفس المسألة، قالوا يصح الإيمان بدون عمل. نعم، الفارق فقط أنهم أدخلوا العمل في المسمى. نعم.
قال: فإذا انتفت الأعمال فإنه لا يكون هناك إيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا بمجموع الثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. هذا هو الإيمان، مجموع هذه الأمور الثلاثة هو الإيمان. فإذا فقد واحدا منها لم يتحقق هذا الإيمان.
هذا قالوا الأجر في الإبانة في الشريعة، وقالوا ابن بطة في الإبانة نص على ذلك. الأجر رحمه الله قال في الشريعة في باب القول بأن من تزقهم بالقلب يقرون بسرعة جرحي لا يكون مؤمنا إلا أن يجتمع في هذه الخصال الثلاث. وقال: وعلموا رحمه الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في 56 موضعا من كتاب الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل مؤمن الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح. وهذا فهذا كلامه. وعبر العلماء به: لا يصح، لا يجزئ، لا ينفع، كلها من تعبيرات السلف. نعم، هذا نقل ذكره هنا في الحاشية. نعم.
قال: فإذا فقد واحد منها لم يتحقق هذا الإيمان، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. وسموا أهل السنة لأن السنة المراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم.
يبقى هذا كلام الشيخ واضح، كلام الشيخ. فإذا انتفت الأعمال فإنه لا يكون هناك إيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا بمجموع الثلاثة: قول اللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. هذا والمجموعة هذه الأمور الثلاثة والإيمان. فإذا فقد واحد منها لم يتحقق هذا الإيمان، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. نعم.
قال: سموا أهل السنة لأن السنة المراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. سموا أهل السنة لأنهم يعملون بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لأهل البدع، فإن أهل البدع يعملون على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. سموا أهل السنة فرقا بينهم وبين المبتدعة الذين يعملون أعمالا ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسموا أهل السنة لأنهم يعملون على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعملون شيئا من الأعمال إلا إذا كان له دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سموا أهل السنة والجماعة. الجماعة أهل الاجتماع، لأنهم يجتمعون على الحق ولا يتفرقون. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فسموا بالجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم. عقيدتهم واحدة، وهي ما جاء في الكتاب والسنة، وليس لهم عقيدة سواها، بخلاف أهل الضلال فإن لهم عقائد شتى مختلفة متباينة لأنها ليست على الكتاب والسنة.
إذن هذا رد على من يقول بأن السلف اختلفوا في العقيدة، وعلى رأسهم الصحابة، اختلفوا في العقيدة. العقيدة واحدة، ما فيها اختلاف أبدا، العقيدة ليس فيها اختلاف. ويستدلون ببعض العبارات كعبارة العلامة العثيمين أنه يقول اختلفوا في العقيدة، والعثيمين نفسه رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة يقول هذه أمور متعلقة بالعقيدة وليست الأصول العقدية، إنما هذه أمور مسائل اجتهاد، هذه أمور متعلقة. لكن الشيخ أطلق في بعض المواضع فأخذوا بهذا، ولو قال هذا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه فإنه محجوج بالحق، فنال السنة والجماعة على أن العقيدة عقيدة واحدة. والله عز وجل قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وستفرق أمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فلو اختلفوا لكانت هذه الأمة فرقا. وقال الله عز وجل ومن يشقق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى، فسبيل المؤمن واحد، ولو كان السبيل مختلف فيه فأي سبيل؟ سبيل أبي بكر ولا سبيل عمر؟ سبيل ابن مسعود ولا سبيل ابن عمر؟ السبيل واحد، الأمة لم تختلف العقيدة. وإذا اختلفت الأمة في العقيدة تتفق في ماذا إذن؟ ما الذي اتفقت الأمة عليه إذا اختلفت في العقيدة؟ كثير من الناس ينشر هذا الكلام ويزعم السلفية، هذا ليس بصحيح بل هو باطل، هذا باطل. لكن هناك من أمور مسائل الاجتهاد، لا تدخل في مسائل الاعتقاد، مسائل الاجتهاد المتعلقة بالأمور العلمية، مثل هل في العرصات هل يرى الله عز وجل كل أرض المحشر من في أرض المحشر من الكفار والمنافقين أو يراه بعض المنافقات أو المنافقون، وكذلك من بعض هذه المسائل كما لو اختلفوا في صفة من الصفات نسبتها أو اسم، زي مرة مثلا عن اسم النور هل هذا نسبته أو لا على حسب الأدلة في هذا، فقد يقع الاختلاف في إثبات الاسم نظرا للدليل ثبت عند هذا أو ما ثبت، وإلا فالكل متفق أن الطريق إلى هذا طريق توقفي، إلى غير ذلك من هذه المسائل. نعم، فالصحابة لم يختلفوا في العقيدة، ولا السلف، ولا اليوم، ولا غدا، ولا إلى قيام الساعة. الطائفة المنصورة لا تختلف في العقيدة، لكن هناك من يخالف العقيدة، هناك من يخالف، تغيب عنه المسألة ما يعرفها فتغيب عنه المسألة فيقول بقول يخالف ما عليها للسنة والجماعة. يوجد هذا، يوجد من يخالف، لكن لا نعتبرها خلافا، هذه لا نعتبرها خلافا، لكن بتقادم الزمان وعدم التنبيه يلتصق هذا منهج السلف، حتى ربما أتى اليوم اللي ممكن ينقل فيه هذا المسألة على أنها من مسائل الخلاف وليس من مسائل الإجماع. ليه؟ لأنه قل التنبيه. نعم.
ومن ترك الكتاب والسنة فإنه يبتلى بالفرقة والاختلاف وإن تولى.
هذه قاعدة عظيمة، من ترك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فإنه يبتلى بالفرقة والاختلاف. قال تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق. نعم.
وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما أهل السنة فإنهم والحمد لله يجتمعون على الحق ولا يختلفون عقيدتهم.
هذا دليل على التلازم بين الفعل والترك، أيضا تلازم الفعل والترك، اللي يترك لله عز وجل، لأن بعضهم يورد يقول الترك عمل، فهو ما عمل بجريحة قط ولكن ترك شركا، ترك كذبا، ترك كذا، ترك إلى آخر ذلك. فهنا نقول هو مؤمن، يقول هكذا يقولون، هنا نقول هو مؤمن، نقول هو مؤمن، وهذا قالوا بالترك، والترك عمل، الترك عمل، وعليه يقولون بأن من ترك فقد عمل. نقول ومن ترك لله حتما ولابد أن يعمل لله، للتلازم. فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحارفون الكلمة عنهم، فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فلما نسوا حظا ما ذكروا به في سورة المائدة، ونسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة، لما نسوا أغرينا بينهم العداوة، فإن تولوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إذا تولوا عن العمل بهذا حتما وقع الشقاق. وهذا لا يتصور أن يكون إنسان يترك لله، لا يزني خوفا من الله، ولا يشرب الخمر خوفا من الله، ولا يقتل خوفا من الله، ثم لا يصلي خوفا من الله، ثم لا يصوم خوفا من الله، ثم لا يزكي خوفا من الله. فهناك تلازم أيضا بين الفعل وبين الترك. فمن ترك لله عمل لله، ولا يمكن واحد يترك لله عز وجل كل الأعمال وفي نفس الوقت لا يفعل شيئا من الأعمال الصالحة، هذا لا يتصور أبدا. نعم.
قال أما أهل السنة فإنهم والحمد لله،
فمن تولى كتاب السنة لابد يقع في شقاق، لابد. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إن تولوا عن عمل الكتاب والسنة لابد يقع، كما أن من لم يستجب للكتاب والسنة لابد أنه يتبع هواه، فإن لم يستجب لك فاعلم أنما يتبعون أهواه. نعم.
أما أهل السنة فإنهم والحمد لله يجتمعون على الحق ولا يختلفون، عقيدتهم واحدة لا يختلفون فيها، بخلاف الفرق الضالة من جهمية ومرجئة وشيعة وخوارج وقدرية وأشاعرة وإلى آخره. هؤلاء مختلفون في عقائدهم، كل فرقة لها عقيدة، فتقطع أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل فرقة تضلل الفرقة الثانية، بل كل فرقة تكفر الفرقة الثانية. أما أهل السنة فهم أهل اجتماع على الحق، يوالي بعضهم بعضا، ويحب بعضهم بعضا، ويناصر بعضهم بعضا، فهم مجتمعون على الحق لا يتفرقون، عملا بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاثة التي يرضاها لنا ربنا سبحانه، هذه الثلاث التي يرضاها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ومنها الاعتصام بحبل الله، وهو الكتاب، فحبل الله المراد به الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي تابعة للقرآن، فحبل الله هو القرآن والسنة. واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ألف بين قلوبكم بأي شيء؟ ألف بين قلوبكم بالقرآن والسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم،
هو الذي
أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فسموا الجماعة لهذا الأمر، لأن ميزتهم أنهم جماعة واحدة وأمة واحدة، لم يختلفوا عما كان عليه نبيهم، ولا ما كان عليه صحابة نبيهم، بل كانوا يسيرون على المنهج الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فهم لا يتبعون أحدا غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إمامهم، ومن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يبتعدون عنه ولا يألفونه. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين
والأنصار، ولا نجد هؤلاء يستدلون بكلام الصحابة ولا بكلام سلف الأمة، وإن استدلوا بكلام رسول الله فعلى حسب أهوائهم، ينزلونه على أهوائهم، ولهذا يتفق أهل البدع على عدم الاستدلال بكلام السلف. لا نجد عند الأشاعرة قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال ابن شهاب، قال ابن مسيب، قال فلان، أبدا ما يستدلون بهذا، هذا يشبهون الروافض. ما تجد عند الروافض رواه بخاري ولا مسلم، يكفرون الصحابة إلا النفر القليل، فلا يقبلون الرواية، ولهذا ما عندهم سنة، ما يقبلون رواية من؟ رواية كفار، فضلا عن من يأتي بعده، ولهذا لهم كتبهم الخاصة. أهل البدع أيضا لهم أئمتهم الخاصة الذين ينتمون إليهم فقط، فلا تجد عند الأشاعرة ولا عند المعتزلة ولا عند خوارج ولا عند مرجئة ولا عند أي طائفة استدلال بكلام السلف. هذا كاشف جلي مهم جدا. لكن أهل السنة هم الذين يستدلون بكلام الأئمة. طيب، ابتلينا في هذا الزمان بقوم يستدلون بكلام السلف، أضافوا إلى قضى قضى الرسول قال السلف، وإنما بعضهم يأتي بزلات العلماء ويستدل بها، وبعضهم يأتي بكلام العلماء ويفهمه الفهم الخاص، وهؤلاء أكثر من ينتسب إلى المنهج السلفي اليوم، يأتون لك إما بزلات وهم مولعون بذلك وتركيب المكعبات كما يقال، تأتي إذا قلت قال سيد قطب قال كذا وتضل سيد قطب، طب وبكر أبو زيد ماذا تقول فيه؟ الحويني طب العباد ماذا تقول فيه؟ مبتلون احنا بهذا الصنف وبهذه بهؤلاء، يأتون لك جاهزين، هم يأتون بهذه الشيء يركبون بجوار هذا الشيء، ما يسألون عن دليل ولا قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم السلف الصالح المنضبط في المنقول في هذه المسائل. لا يجوز الخروج، طب ما تقول في الحسين وابن الزبير؟ هذا ما يستدل بهذه الطريقة إلا من يزعم السلفية، والسلفية منه براء، والسلفية منه براء، تأتي بكتب السنة لتو الحسين، تأتي بضرات قطب كلها ولك فلان، ها خلاص بدعوا، يلا بدعوا العلماء بقى. إذا بليم كلمهم، إذا به يأتيك بمثل هذه الأشياء، يأتيك بمثل هذه الأشياء. نعم.
قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين.
ولذا أنتم رأيتم هؤلاء الذين يزعمون السلفية في مسائل الصورات ومسائل المظاهرات ومنازعة السلاطين والعزل والخروج، ما في أحد منهم فتح كتب السلف، إنما يأخذون بالزلات أو يأخذون بكلام مجمل يسقطونه على وفق ما يريدون، إنما يستدلون بكتب السلف أبدا أبدا. عندك واضح بين هذا زهران على شربجي على رسلان على كل هذه الطائفة، هل تكلمت في العزل بكتب السلف؟ أبدا. قبلهم حسان وخلافه، هل تكلموا في الخروج بكتب السلف؟ أبدا. الجامع عند فتنته يبتعد عن كتب السلف، إذا لم تكن له فتنة يأتي بكلام السلف كتب السلف. ولكن السلف يقولون، وهذا الذي يشكل على الشباب، كيف خارج عن السلفية، ده شرح كتاب الإبانة وشرح كتاب الشريعة وشرح كتاب كذا، في فتنته شرح كتابه، فاهم يا أخي؟ فاهم؟ افهم أنا بقولك إيه، الله يكرمك، احنا مصريين زي بعض، في فتنته شرح كتاب إيه، خارج فتنته شرح، في فتنته شرح إيه، هذا هو المطلوب، فلا يضحك عليك ويلعب عليك. قال كيف هذا؟ هذا كتب السلف، هذا كتب السلف، له شروحات، هذا الإبان وهذا الشريعة وشارح الخلال هذا كتب السلف، يصح كتب السلف، في فتنته شرح أي كتاب، في مسألته شرح أي كتاب. نعم رسلان شرح كتب، زهران شرح كتب، في عزل أي كتاب شرحه؟ ولا كتاب، مما يدل عنهم خالفوا الكتاب وخالفوا في الكتاب وابتعدوا عن الكتاب. يبقى افهم الضابط هذا، اذا اشكلوا عليك هذا استشكلوا عليك هذا التشكال، هؤلاء يشرحون كتب السلف، قل له في قضيتي شرح ايه، لكن انت في قضيتك في العزل والخروج شرحت كتب ايه، مئات الكتب من السلف في المسألة، في الإيمان مئات كتب السلف في المسألة، ولو كنت في لك مسألة نحيت فيها كتب السلف لست بسلف، لو جاءتك مسألة نحيت فيها كتب السلف وشرحت 700 كتاب للسلف فلا يشفع لك، لا يشفع لك. إنما السلفي الحق من ينسب إلى منهج السلف بحق، في قضيتك في قضيتك افتح الكتاب السلف، هذا كتاب السلف يا جماعة، هذا الفيصل بيننا وبينكم،
فيما تأتي الإيمان تأتي بالشريعة وتأتي بالإبانة وتأتي بكل هذا، ويأتونك بإيه؟ يأتونك بإيه؟ كما يقول مجد عرفات ولي في ذلك سلف، من هم؟ قل له كده من هم؟ قل له من هم السلف هذا؟ اللي يرى نجاة تارك العمل، من هم؟ ولماذا تقول لي السلف ولم تسمي؟ لماذا؟ وهل في قضايا الاعتقاد والأصول أقول لي سلف ولا لي السلف؟ انتبهوا لطرق الخروج عن منهج السلف بمثل هذه الأساليب التي لا يتقنها ولا يحسنها إلا من ينتسب إلى منهج، إلى من ينتسب إلى الدعوة السلفية. إخوان ما يحسنها، تبلغون ما عندهم هذا، ما يدرون عن شيء ولا يدرون أصل في سلف تقريبا، يعني ما يدرون هذا إذا كان بعضهم يدري ولا، لكن اللي هو في الصنعة بقى، الصنعة اللي هو أوقع الفتن في الأمة وأوقع الخلاف، وتأتي ترد على واحد لكن السلفين يرد بعضهم على بعض، سلفين اختلفوا، ما عاد شيخ سلف لو يسقط، هذه مشكلة. ليه؟ لأنه من وجه يشرح ومن وجه يخالف، من وجه يقول قولوا خير في اتباع من سلف، ومن وجه يقول قولوا خير في اتباع من خالف، فهذا الذي يحدث المشكلة. فنحن نريد في المسألة التي يتبناها أي واحد من هؤلاء أين كتب السلف فيها، إنما كتب السلف فيما عدا ذلك على العين وعلى الرأس إن استقمت عليها والتزمت بها. لكن فين كتب السلف في الإيمان؟ فين كتب السلف في الخروج؟ فين كتب السلف في العزل؟ فين هذه؟ أين كتب السلف في هذه المسائل؟ نعم.
وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتبعوهم، اتبعوا المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، اتبعوهم بإحسان من غير إفراط وغلو ومن غير تفريط، بل اتبعوهم على علم وعلى بصيرة.
نعم، هذا كلام جيد، كلام عظيم. اتبعوا المهاجرين والأنصار، هؤلاء أهل السنة، من غير إفراط وغلو ومن غير تفريط، بل اتبعوهم على علم وعلى بصيرة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والذين اتبعوهم بإحسان، هذا تفسير اللي بيقول الشيخ الآن، تفسير للفظة الإحسان. كيف يكون الاتباع للسلف بإحسان؟ بإحسان إذا كان اتباعا على علم وعلى بصيرة، لازم الإنسان يتبع على علم وعلى بصيرة، لابد. نعم.
ما هو بمجرد انتساب؟ يقول الإنسان أنا من أهل السنة وأنا أتابع عند الصحابة.
إيه، قل ما شئت، قل أنا من أهل السنة، قل أنا سلفي، قل أنا متابع للصحابة، لكن فين الدليل؟ لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فين البينة؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اتخذتم عند الله عهدا؟ نعم.
ولكن أعماله تخالف أعمال الصحابة، عقيدته تخالف عقيدة الصحابة، هذا لم يتبعهم بإحسان، هذا اختلف عنهم.
نعم.
والذي يتبعهم بإحسان هو الذي اعتدل واستقام على ما كانوا عليه من غير زيادة ومن غير نقصان، ولا يمكن هذا إلا إذا عرفت ما هم عليه. أما إذا كنت تجهل ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن تكون عليه، ولو حرصت على أن تكون عليه وأنت تجهله ولا يمكن، لا يمكن هذا، لا بد من تعلمه، لا بد من معرفته ومعرفة منهج السلف الصالح ومعرفة عقيدة السلف الصالح وما عليه السلف الصالح، لا بد أن تعرف هذا حتى تكون على بصيرة وتتبعهم بإحسان، كما قال تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. كثير من الناس ومن الفرق يدعي أنه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعي أنه على منهج الصحابة المهاجرين والأنصار، يدعي هذا، ولكن عند التطبيق يوجد الاختلاف، لأنه لم يدرس منهج السلف ولم يعرفه، وإنما
عرفتم هذا الذي يتكلم عنه الشيخ، يدعي هذا ولكن عند التطبيق ما يعرفه، يدعي هذا ولكن عند التطبيق ما يعرفه. نعم.
لأنه لم يدرس منهج السلف ولم يعرف.
في سلفي صنف كتاب عزل الإمام والرد على البيلي هشام، لا أنا، هو يعدله، يقول والرد على السلف الكرام، ليس على البيلي هشام. هذا هو البيلي هشام، هذا اللي يقول لا يجوز العزل لأبو مكفر، هذا كلام البيلي هشام هذا. هذا بيرد على البيلة هشام. وكان البيلة هشام هذا جلس في بيلة صنع قولا ونشر في الأم. البيلة هشام هذا يقول لك بأنه لا يجوز عز السلطان إلا بمكفر وينقل لك الإجماع على هذا. رد على البيلة هشام قل هذا الكلام باطل والإجماع باطل وهم إجماع للسنة وكذا. هذا هو. لكن سجع الكهان هذا ما يصلح. عزل الإمام ورد على البيلة هشام. يعني صار المسألة دي وصلت إلى هذه الدركة أنك تجعل هذا المنهج السلفي هذا منهج هو قول شخص يرد عليه وقولك أنت وقال إما. هذا كتاب يا أخوان. في كتاب يمكن ينزل قريبا برضو الرد على البيلة هشام أيضا في الإيمان كده عنوانه هكذا عنوان الكتاب في نجاة تارك العمل وأن القول بكفر تارك العمل قول الخوارج. هيطلع كتاب يمكن قريب يطلع هذا في الرد على البيلة هشام أيضا وأن القول بكفر تارك الأعمال كلية قول الخوارج. قول الخوارج قول أهل السنة صار قول الخوارج. قول المعتزلة صار قول ماذا يا أخوان؟ قول أهل السنة. انظروا كيف ابتلينا في هذا الزمان بأمثال هؤلاء الذين يجلسون أمام النت ويحسنون التعامل مع بالوندوزات هذه 95 و2005 و2020. الوندوزات هذه مشكلة يا ليت هذه الأصابع تقطع إن لم تهتدي. هذه الأصابع ينشغلت المسلمين. الولد يجلس من العشاء يا فجر مطلع رسالة. هذا لا بعلم ولا رب علم ولا مرجعية ثابتة. واحتسام في الأمم فتن. نجاة نجاة ترك العمل هذا قول السنة وكفر تارك العمل كفر المجمع عليه عند السنة هو قول الخوارج. عزل الإمام هو قول السنة بغير مكفر. عجيب هذا الكلام للأسف. ولهذا لابد من صد هؤلاء بكل قوة مهما كان ولو قال بهذا القول من قال. لابد حتى لا تثبت هذه الأقوال في الأمة يا إخوان. لأنه لو لم يرد على هذه الأقوال ثبتت في الأمة ثبتت 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 في الأمة. نعم.
قال ولكن عند التطبيق يوجد الاختلاف لأنه لم يدرس منهج السلف ولم يعرفه وإنما أخذ طريقة فلان ومنهج فلان وعلان.
ولهذا حقق منهج السلف أول. ما تقول قال فلان وقال علان. طب ما تقول طب فلان أسكه فلان وفلان ذمه فلان. اترك هذا يا أخي. حقق يا أخي الأول منهج السلف. حققه أولا. حقق الأول نسيت قطب هذا رجل ضال. واللي يستع على سيد قطب عميه بضلال الضال ضال ضال. ولو كان فايت كبار العلماء لو كان اقول افتراض لو كان فايت لو هو كبير العلماء وعرض ضلال سيد قطب ودافع عنها بعد معرفتها ضال مثله تماما ما يختلف بل اشر منه. يجمع له مادة كما يقول احمد في الكرابيسي. هؤلاء هم الذين يحسنون جمع المادة ما يحسنها أهل البدع. ما يعرفون أهل البدع هذا ما يعرفون الكتب. لكن المشكلة اللي بيأتيك بكتب ابن تيمية وكتب السلف وكتب كذا ويأتي بفهمه هو يصدر مثل هذا. فحقق الأول الحق. وإلا ما الفرق بينك وبين من يتعصب لعمرو بن عبيد ومن يتعصب لحلاج ومن يتعصب للجام؟ وما الفرق بينك وبين المنتقد على من يتعصب لجام انه يتعصب بباطل اليس هذا هو؟ ولا لكون اسمه جهم؟ لا. فان تعصبت ايضا لضال مضل فلا فرق. نعم.
لأنه لم يدرس منهج السلف ولم يعرفه وإنما أخذ طريقة فلان ومنهج فلان.
هو الدراسة دي بقى هي الفرق. الدراسة على يد أشياخ مش الدراسة المذاكرة مذاكرة ذاكر من الكتب. دراسة على يد أهل العلم والمباحثة. نعم. لكن كل هؤلاء الجامع بينهم تقريبا 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 الجامع بينهم كلهم مع كتبه. فبرهم مع كتبه، محمد مع كتبه، يصبر مع كتبه، كلهم مع الكتب. حويني مع كتبه إلا 23 يوم مرة وأسبوع مرة في سؤالات الألباني. نعم.
إنما أخذ طريقة فلان ومنهج فلان وعلان ولم يعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح.
هذا كلام، هذا كلام عظيم وضابط جليل. نعم. ولذلك
وإن ادعى أنه على منهج السلف، على منهج السلف، فهو بعيد عن منهج السلف، والأمور ليست بالدعاوى، الأمور بالحقائق.
صحيح صحيح، لكن بينت على المدعي. نعم.
والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. فكثير من الفرق المنحرفة والضالة يدعون أنهم على منهج السلف، ولكن عندما
الحقيقة أنا كلمة منهج السلف نادرة نادرة، لكن يدعون السنة. نعم، أنهم أهل السنة كما ادعى الأشاعرة وادعى الماتريدية نعم، لكن كلمة السلف عندهم انقباض منها شوي، لكن السنة قلنا نحن أهل سنة. نعم.
ولكن عندما تقارن بين ما هم عليه ومنهج السلف تجد بونا شاسعا، وإما لأنهم يجهلون منهج السلف، وإما لأنهم أصحاب أهواء. يعني
لا يخرج عن الأمرين، إما أنهم يجهلون المنهج، فمن الناس من يؤتى من الجهل المنهج، ومن الناس من يؤتى من قبل الهوى. يعلم المنهج وقارئ فيه، وربما شرح بعض كتب ثم يخالف، هذا لهوى، لأنه متعلق بالاستجابة. فإن لم يستجيب لك فاعلم أن ما يتبعون هواء. نعم.
يعرفون الحق ولكن لا يريدون الحق، وإنما يريدون ما تهوى أنفسهم وما يقوله قادتهم وأئمتهم.
هذا هو حقيقة، هذا توصيف جيد من الشيخ. نعم.
والمؤمنون ليس لهم إمام إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه قاعدة عظيمة، ليس لهم إمام إلا الرسول، يعني ليس لهم إمام بإطلاق إلا الرسول، لكن لهم أئمة غير الرسول، لكن بقيد أئمة مقيدون، أي فيما يتبعون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أئمتهم يفهمون الدين بفهمهم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا ليس لهم إمام مطلقا، يعني بإطلاق، إلا الرسول. أما من عدا الرسول يأخذ إنه ويرد، لكن لنا أئمة، كيف نفهم الدين إلا بهذا فهم الأئمة؟ وجعلنا منهم أئمة، أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأتنا يوقنون. إذن هناك أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا للمتقين إماما. نعم.
قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان على منهج الرسول وعلى طريقة الرسول وأصحابه فهو إمامنا، ومن كان مخالفا لمنهج الرسول فإننا براء منه.
نعم، إذن إمامنا من كان على الطريقة فهو إمامنا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيكون اختلاف من بعده عليه الصلاة والسلام، وأنه اختلاف ليس يسير، وإنما
يسيرا
ليس يسيرا وإنما هو اختلاف كثير. وكما في الحديث الآخر: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم على ما أنا عليه وأصحابي. هذه طريقة أهل،
يعني سبحان الله، أحد من يقال من مشايخ السلفيين الآن كذاب البحيرة، تعرفون أنتم كذاب البحيرة، هذا سبحان الله كذب كتابا في الإيمان و عرضه علي وقرأه كثيرا منه، وعرض على بعض أهل العلم عدم نجاة تارك العمل وكفر تارك العمل والإيمان، هذا العمل جزء من إيمان وركن فيه. ثم لما فتن مع الحزب الرسلاني وهؤلاء كان ماذا؟ وهو ينظر إلى من يقول نجاة تارك عمل من حزبه لا يرد عليه ولا يتكلم، وصاروا يخترعون هو والشربجي مسألة إن تكلم بها رجل أهل السنة فمحمول على كذا، وإن تكلم بها رجل أهل البدع فمحمول على كذا، صارت فيها تفصيلات صارت فيها تفصيلات، حتى المسألة التي صنعوا فيها وضع الرسول جاء الهوى. وإلى أين هم من هؤلاء؟ أين هم من حسن البنا الذي يقول بنجاة ترك العمل وكذا، من عادل السيد؟ أين هم من هؤلاء؟ نعم،
هذه طريقة أهل الإيمان ومنهج أهل الإيمان والتوحيد، هذا منهجهم وهذه طريقتهم، وهذا إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله جل وعلا لنا، أن نكون على صراطه المستقيم وأن نترك الطرق المنحرفة والمناهج الضالة والبدع المضلة، أن نتركها جانبا وننبذها، ولا نأخذ إلا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما عليه القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم
خيركم
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفها بالخيرية، هؤلاء هم السلف الصالح ومنهجهم الكتاب والسنة، لا يبغون عن الكتاب والسنة حولا ولا يبغون لها بدلا ولا يفرطون فيها ولا يتبعون فلانا وعلانا من الناس، إنما يتبعون من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وسلك منهجه، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. والإيمان يزيد بالطاعة كما قال أهل العلم، فأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بخلاف المرجئة فإنهم يقولون لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان في القلب فقط ولا يزيد ولا ينقص، والأعمال ليست داخلة فيه، فلذلك لا يزيد ولا ينقص. هذا ضلال، وهذا خلاف القرآن،
لأن هذا من هذا لما أنهم أخرجوا عمى مسمى الإيمان، إذا الإيمان عندهم شيء واحد فلا يزيد ولا ينقص. وأما الخوارج وإن أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان فعندهم أيضا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنهم جعلوا كل عمل من هذه الأعمال شرطا في صحة الإيمان، فإذا لم يأتي بهذا العمل فإنه يكون كافرا. لا يصح الإيمان إلا بكل عمل من هذه الأعمال، فليس عندهم الإيمان شعبا، ليس عندهم أن الإيمان شعب، من نقصت منه شعبة نقص من الإيمان بقدرها، لا، وإنما يرون كفر تارك شعبة واحدة لو ترك شعبة واحدة أو وقع في معصية، هؤلاء هم الخوارج. أما المعتزلة فيخرجونه من الإيمان لكن لا يدخلونه في الكفر، يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. نعم، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: ومن هنا دخلت الشبهة عليه أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، دخلت الشبهة عليه منها. فالمرجئة جعلوا الإيمان هو القول أو التصديق أو القول والتصديق وكذا، لأن عندهم الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. فلو أدخلنا العمل ونقول إذا زال بعضه زال كله ما يستقيم، إذا لا ندخله في المسمى. والمرجئة والخوارج كفروا بذلك، إذا زال بعض إيمان زال كله، وبالتالي كيف نثبت إيمانا لمن زال بعض الشعب منه؟ هذا ما يستقيم، إذن يكون كافرا. نعم.
قال: وهذا ضلال، وهذا خلاف القرآن، فالله جل وعلا يقول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهؤلاء يقولون لا يزيد الإيمان، وهذه مراغمة لكتاب الله عز وجل، ويقول سبحانه وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهؤلاء يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات، وهؤلاء يقولون لا يزيد. هذه مخالفة لكتاب الله عز وجل. كذلك الإيمان ينقص بالمعاصي، كلما عصى الله نقص إيمانه، حتى ربما لا يبقى عنده إلا إيمان ضعيف مقدار حبة خردل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان ينقص ويكون ضعيفا جدا. وقال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، دل على أن الإيمان أحيانا ينقص حتى يكون صاحبه قريبا من الكفر. وهؤلاء يقولون الإيمان لا ينقص، المعاصي لا تضر المؤمن، لا تضره المعاصي، كما أن الكافر لا تنفعه الطاعات، ويقولون لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية. فقولهم لا ينفع مع الكفر طاعة صحيح. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما أنه لا يضر مع الإيمان معصية فهذا باطل وخطأ، فإن المعاصي تضر وتنقص الإيمان وأحيانا تذهب بالإيمان ولا يبقى.
طبعا هم يبدون هذا على ماذا؟ أن الإيمان الناس فيه لا يتفاوتون، الناس لا يتفاوتون في الإيمان، ما عندهم تفاوت في الإيمان، ولهذا لا فرق عند المرجئة بين إيمان جبريل وإيمان أحدنا، بين إيمان أبي بكر وإيمان أحدنا، لأن الإيمان شيء واحد وبتلاقى فيه التفاضل، لكن يكون بالتفاضل في الأعمال، فالتفاضل يقع باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان، فالإيمان شيء واحد ما يقع فيه التفاضل، إنما التفاضل يقع باعتبار الأعمال. ولهذا تقول له يعني أنا كأبي بكر؟ يقول لا، حاشا الصديق أن تكون مثله، الصديق أفضل الأمة. نقول إذن يعني إيمانه أعلى من إيمان؟ يقول لا، حاشا أن يكون إيمان الصديق حشاك من الكفر، لأنك لو قلنا بأن إيمانك أنقص من إيمان الصديق لاقتضى كفرا، لأن الإيمان شيء واحد ما ينقص. وعليه فالناس في الإيمان واحد لا تفاضلون، لكن التفاضل عندهم باعتبار الأعمال، لهذا لا يضر مع الإيمان المعصية. لو أن الإنسان أتى بجميع المعاصي فإيمانه كامل عند المرجئة، الإيمان ما يضره معصية، لا ينقصه، لأنه لو أنقص كفر، لكن يضرك الإيمان، أي يضرك المعاصي، المعاصي تضرك وتكون متوعدا عليها بالنار. ولهذا فائدة جميع الفرق يقولون بالوعيد هذا، حتى الجهمي فضلا عن المرجئة يقولون بأن هذه أصحاب المعاصي يتعرضون لهذا الوعيد. أما الإيمان فغير، الإيمان لا ينقص، وبالتالي فالمعاصي لا تضر، ذات الإيمان لا تضر المعاصي، إنما تضرك أنت وتكون تحت الوعيد. ومسألة أنه لا يدخل النار أحد من أهل المعاصي وكذا، هذا قول غلاة يوجد في الكتب ولا يعرف من قاله، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال: فإن المعاصي تضر وتنقص الإيمان وأحيانا تذهب بالإيمان ولا يبقى في قلب الإنسان إيمان، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا مما يدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان تزيده وتنقصه، ولو كانت ليست بداخلة في الإيمان بداخلة في الإيمان لم يتأثر بها ولا يزيد ولا ينقص، وهذا باطل وضلال.
نعم، لو ما كانت المعاصي تؤثر في الإيمان لما قال النبي وليس وراء ذلك من حبة خردل، لأنه قال: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة، مثقال. فمعناه أن الإيمان هذا أنقص من إيمان، في إيمان في قلب عبد كالحب، في إيمان في قلب عبد كالذر، في إيمان في قلب عبد مثقال ذر، وفي نصف حبة، في كذا إلى آخر. إذا إيمان يتفاوت إذا ينقص الإيمان؟ هم يقولون لا، لا ينقص الإيمان، لا ينقص الإيمان. نعم نعم. من المرجئة من يقول إيه؟ اللي هم المرجئة عندهم زيادة ونقصان، بس باعتبار، ليس باعتبار أعمال ولا ذات الإيمان الذي في قلبك أنت، إنما الزيادة ونقصان باعتبار النازل، باعتبار الفرائض. فاليوم الإيمان زايد لما نزلت فرضية الصلاة، طيب لما نزلت فرضية الحج في الآخر زاد الإيمان فرضي، فهذا باعتبار ما ينزل من الله عز وجل من مسائل الإيمان، لا باعتباري أنت، باعتبارك أنت لا، باعتبارك أنت باعتبار المكلف لا، لكن هذا باعتبار المفروض عليك. فالناس يتفاوتون. وإيمان هذا أيضا من جهة ماذا؟ يعني من جهة هذا عنده علم وكذا، وبالتالي يجب عليه ما لا يجب على غيره، فيكون الزيادة اللي هنا هذا بهذا الاعتبار، إنه هذا صار عنده من جملة الإيمان، جملة الإيمان ما ليس عنده هذا من جملة الإيمان، لكن هذا الذي ما عنده هذه كامل، إيمانه كامل غير ناقص، أي غير ناقص منه شيء. فالمرجئة لا يرون نقص إيمانك بشيء، لو نقص إيمانك شيء أن كفرت. من أين تأتي الزيادة والنقصان عندهم؟ باعتبار ما يفرضه الله عز وجل عليك. نعم نعم. مالها؟ كل الإيمان واحد، مش حاجة اسمها أعمال قلب تتفاضل، كله واحد. قال ايه؟ قال اهله في اصله سواء. نعم هذا من تناقضه، ما هذا من التناقض. نعم.
قال ناتي على مسألة المعاصي، هل تخرج من الايمان
أو نبه على ان هذا من التناقض. نعم.
قال ناتي على مسألة المعاصي، هل تخرج من الإيمان أو لا تخرج من الإيمان؟ المعاصي على قسمين، صغائر الذنوب وهي تنقص الإيمان بلا شك ولو كانت صغائر، والقسم الثاني كبائر وهي أيضا تنقص الإيمان أشد من تنقيص الصغائر، إلا أن الذنوب الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. المراد بالسيئات الصغائر، فاجتناب الكبائر يكفر الله به الذنوب الصغائر، وكذلك الصلاة يكفر الله بها الذنوب الصغائر، قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر وضابطها وتعريفها، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة وشرب الخمر والزنا هذه كبائر، لأن ترتيب الحدود عليها يدل على أنها كبائر، وكذلك ما رتب عليه وعيد في الآخرة من غضب أو لعنة أو نار.
فين عبد الرحمن هنا ولا مشان؟ أنت كنت تقول شيخ سامي يقول إيه؟ كل ذنب لكن في بعضهم ما لها عقوبة خاصة، يعني عقوبة كلمة عقوبة، هذه كلمة العقوبة هذه أخص من مسألة الذنب والوعيد لكن في من الذنب ما له عقوبة خاصة مثل الحدود، هذا مبينة ومحددة، أو للإمام أن يفعلها كما في التعزيرات، لكن هناك ما ليس له عقوبة خاصة، يعني له عقوبة خاصة، فإن قصد عقوبة خاصة في الآخرة، يعني ما يكون في الدنيا والآخرة تتعلق بالعقوبات الجزائية والعقوبات في الآخرة فهذا عام. نعم. لكن أيضا يبقى كلمة العقوبة، مسألة العقوبة قد تأتي نصوص ما فيها عقوبة، يعني ما يأتي فيها وعيد، لكن في ضوابط أخرى من ذلك، مثلا من تشبب القوم فهو منهم، مثلا ليس منا في نفي الإيمان، ليس منا من لطم الخدوة وشق الجوب دعا بدعا الجهلية. نعم. نهدي الربا عقوبته كلمة عقوبة كلمة مجملة، يعني كلمة عقوبة كلمة مجملة. أي نعم، يعني مسألة العقوبة يعني تحتاج شرح، فهي كلمة مجملة تحتاج إلى شرح، لأن العقوبة يراد بها العقوبة التي تكون في الدنيا كعقوبة الحدود، وقد يراد بها ما فيه التعزير، وقد يراد. فعقوبة خاصة، كلمة عقوبة خاصة تحتاج إلى إيضاح، ودائما الضوابط لا يكون فيها الإجمال، يعني الضوابط قائم على أنها ظاهرة في مصطلحها وفي حد الضابط نفسه، لكن عقوبة نتشارك فيها كلمات كثيرة جدا. يعني نقول مثلا عقوبة خاصة محتمل ما كان في الحدود فقط، محتمل ما يشمله التعزيرات ولهذا يشكل علينا نحن الآن هذا الأمر نظرا للإجمال. نعم.
قال: وكذلك ما رتب عليه وعيد في الآخرة من غضب أو لعنة أو نار يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك مثل أكل الربا عليه وعيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا وعيد. وقال تعالى: والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا وعيد في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. اللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير أو توعد الله عليه بالنار، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه أنواع من الوعيد على قتل النفس بغير حق، فجزاؤه جهنم هذا الوعيد الأول، وغضب الله عليه هذا الثاني، ولعنه هذا الثالث، وأعد له عذابا عظيمة. أربعة أنواع من الوعيد مما يدل على أن قتل النفس بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الذنب الذي هو دون الشرك وإن كان كبيرة لا يخرج صاحبه من الإيمان،
لا يخرج
صاحبه من الإيمان، لكن ينقص به إيمانه. فأصحاب الكبائر التي دون الشرك هؤلاء لا يخرجون من الإيمان، بل هم مؤمنون ومسلمون موحدون، لكن يكون إيمانهم ناقصا ويطلق عليهم الفسق. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله.
وفي نفس الوقت هذا دليل على نقصان إيمانهم ودل عليهم ليسوا كفارا خلافا للخوارج وخلاف المعتزلة الذين يخرجون من الإيمان وإن لم يدخلوهم إلى الكفر، لأنه لو كان صاحب المعصية كافرا لما جاء فجدوهم 80 جلدة ولا جاء فاقتلوه، لأن ما هو حد المرتد يا أخوان؟ المرتد هذا عقوبته إيه؟ ضربه بالسيف، يقتل من بدل دينه فاقتلوه. طيب هذا أتى معصية، بل أعلى من ذلك، الزنيت والزني فاجلده، ولم يقل فاقتله، قال فاجلده. نعم.
فالفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه
وفي نفس الوقت لا يبقى على الإيمان المطلق، لأن الله قال الفاسقوا. إذن هذا ماذا بقى للسنة؟ ماذا بقى للسنة والجماعة؟ ما يقولون شيئا إلا بدليل. فحينما يقولون بأن مرتكب الكبيرة فاسق عاصي كذا، ليس بكافر ولا هو أيضا المؤمن الإيمان الكامل، ليس بكافر لأن الله جعل عقوبة غير عقوبة المرتد، وليس بمؤمن بإطلاق لأن الله جعله فاسقا، والنبي نفع عنه الإيمان، ولهذا قال ينفع عنه كمال الإيمان لا أصل الإيمان، فلا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان. نعم.
فالفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، قد يكون فسقا أكبر يخرج من الملة مثل إبليس لما فسق عن أمر ربه، وقد يكون الفسق لا يخرج من الملة، وهذا هو المقصود هنا. فالفاسق بالكبيرة التي دون الشرك لا يخرج من الملة، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
لكن إذا قالوا لكم والمعتزل يقول هذا فاسق، نقول وفاسق، هل بذلك يكون المعتزل قد وافقوا على السنة؟ بل ماذا؟ هذا فاسق ملي عند السنة، لما هذا فاسق خارج عن الإيمان، ليس فاسقا مليا، لا يعتبرونه على الملة، المعتزلة ما يعتبرونه على الملة، إنما أهل السنة الجماعة يقولون هو فاسق، لكن فاسق ملي، يعني فاسق لم يخرج من الإيمان، أما المعتزلة يخرجون من الإيمان. نعم.
فصاحب الكبيرة التي هي دون الشرك مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، وهذه الكبيرة التي فعلها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بها، ولكن إذا عذب بكبيرته فإنه لا يخلد في النار، بل يعذب في النار بقدر ذنوبه، ثم يخرج من النار إما لانتهاء تعذيبه فيها، وإما بشفاعة الشافعين، فالنار لا يخلد فيها إلا الكفار. أما المؤمنون العصاة إذا دخلوا النار بذنوبهم فإنهم يعذبون فيها ولا يخلدون فيها، كما في الحديث الصحيح: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. وقال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فدل هذا على أن أصحاب الكبائر من المؤمنين أن
طبعا ليس هذا في التوبة، ليس هذا في التائب، ليس معنى من زنى وسرق وتاب فإن التائب من ذنب كمن لا ذنب له، وإنما هذا من لقي الله على زنا وعلى سرقته، على زنا وعلى سرقته، فإن هذا وإن عذب فإنه يدخل الجنة بعد ذلك، فلا يخلد في النار صاحب معصية إذا عذب على معصية. ما نعم قال بل يعذب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج من النار اما انتهاء تعذيبه فيها واما بشفاعة الشافعين في النار له. ما هو بانتهاء التعذيب، انتهاء التعذيب يدخل فيها الرحمة، ما هو بقي ما هو الرحمة هذا يعني انتهاء عذاب فارحمه الله فلا يخرج بشفاعة، فالخارج بالرحمة من انتهى عذابه، ولهذا الرحمة لا تمنع العذاب إنما يرحمه الله عز وجل إذا انتهى عذابه فارحمه الله فيخرج. وكيف هو الامتاع عذابه؟ لو الامتاع عذابه ما خرج، إذن خرج بانتهاء العذاب، لأنه ليس كل من يشفع لهم المؤمنون يكون هم من عرفوهم، فإنهم يخرجون من عرفوهم ومن قدر الله عز وجل وحد له عز وجل لهم حدا، إنما الذين أخرجهم الله برحمته انتهى عذابهم في النار، فانتهى عذابهم في النار فأخرجهم الله، بس انتهى بماذا؟ انتهى حينما رحمه الله وأخرجه، فيكون بذلك قد انتهى عذاب، إذا خرج الله بالرحمة يكون قد انتهى عذابه فيها، مش ينتهي عذابه ويبقى في النار ولا يخرج بالشفاعة، إنما من أخرجه الله ورحمه فقد انتهى عذابه، طب وما يدرك انه باقي له عذاب؟ صح، ما هو الحديث في القبض ما في اشكال ان الله عز وجل بعد الشفاعه، بعد شفاعه هؤلاء فيقبض الله عز وجل قبضتهم فيخرجهم من النار. هؤلاء لما اخرجهم لماذا ما قبض قبضه فخرجهم من النار قبل ذلك؟ هؤلاء انتهى عذابهم واخرجهم الله من النار ولم يخرجوا بالشفاعه، وقضى الله أن يخرجهم من النار. نعم، فيعني أقصد هو الاختلاف في التعبير، يعني من قال بانتهاء مدته أو بالشفاعة لا ينافي أنهم يخرجون بماذا؟ بقبضة أرحم الراحمين، لأن هؤلاء يدخلون في الوصف انتهى عذابه، لأن الخارج من النار يخرج بالشفاعة ويخرج برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: فدل هذا على أن أصحاب الكبائر من المؤمنين أنهم لا يخرجون من الإيمان، ولكن يضعف إيمانهم، خلافا للخوارج الذين يقولون يخرجون أصحاب الكبائر من الإيمان ويكفرونهم والعياذ بالله، وخلافا للمرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا تضر الإيمان. ففي قولنا أصحاب
يعني لما نأتي بالزاني، الزاني هذا عند الخارجي كافر، عند المرجئي كامل الإيمان، عند أهل السنة ناقص الإيمان. يبقى الزاني عند أهل السنة هذا ناقص الإيمان، عند الخوارج هذا كافر، عند المرجئة
كامل الإيمان. نعم.
ففي قولنا أصحاب الكبائر لا يخرجون من الإيمان رد على الخوارج، وفي قولنا إن الكبائر تنقص الإيمان رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية والمعاصي لا تنقص الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة، فهم فيها وسط بين فريقين، فريق الخوارج الغلاة وفريق المرجئة المتساهلين. الخوارج يقولون الكبائر تخرج من الإيمان فيشددون
ويغلون،
والمرجئة يتساهلون ويقولون الكبائر لا تضر مع الإيمان ولا تنقص الإيمان فصاحبها كامل الإيمان، فيتساهلون، وهذا ضلال بلا شك. وأهل السنة والجماعة توسطوا، فلا هم أخرجوا من الدين كما تقوله الخوارج، ولا هم حكموا له بكمال الإيمان كما تقوله المرجئة، بل قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو المذهب الحق الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أخبر بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع هذا في الآية الأخرى يقول وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. قال من المؤمنين، سماهم مؤمنين وهم يقتل بعضهم بعضا، ثم قال إنما المؤمنون إخوة، سماهم إخوة مع أنهم يقتتلون. هذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. ولما حكم بالقصاص على القاتل قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل القتيل أخا للقاتل بأي شيء هو أخوه بالإيمان. فهم إخوة وإن تقاتلوا، لأن قتل المؤمن متعمدا من أشد الكبائر بعد الشرك، ومع هذا فالأخوة الإيمانية باقية معه.
ولو كان كافرا لما كانت هناك أخوة إيمانية. نعم. ولهذا قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معنى ذلك أن الأخوة تنتفي. ولهذا قولهم بأن الكافر أخ للمؤمن هذا قول باطل، فإن احتجوا بقول الله عز وجل ولعاد أخوهم هودا ولثمود أخوهم صالحا، هذا ما يتعلق بالنسب لا ما يتعلق بأخوة الدين. نعم.
وجيء بشارب الرأس
في حد كبيرة. نعم. شيخ الإسلام. نعم. نعم. فقال في أولها قال ما ليس ما له نعم، لكن الأول دون إيه في الأول الصغيرة ما دون الحدين، يعني تكون كبيرة ما فيها حد في الدنيا وحد في الآخرة. لا، التعريف الأول ذكر صغير ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، فتكون الكبيرة ما فيها حد الدنيا وحد الآخرة، وبهذا يتم بقى التوافق، يكون هذه فيها موافقة مع قول من قال بينما ختم بلعنة وكذا، لأن هذا يعتبر حد في الآخرة، وما كان في عقوبة دنيوية وهذا يعتبر في الحدود أيضا يكون حد دنيوي. نعم. ما هو ذا اللي عبد الرحمن بيقوله نقله عن شيخ الإسلام. نعم. 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 قال تكمل.
قال ومعنى قول القائل وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة، وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، فكما أنه يفرق
تمام.
فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد 180 وبين العقوبات التي ليست بمقدرة وهي التعزير، فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد في غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة والنار وبين العقوبات المطلقة. وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة، وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور، فإن هذه الذنوب أمثالها فيها وعيد خاص كما قال في الفرار من الزحف: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والذين وذكر الآيات. وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة، وقيل فيه: من فعله فليس منا، وأن صاحبه آثم، فهذه كلها من الكبائر، كقوله: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وذكر الأحاديث. وذلك لأن نفي الإيمان وكونه من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجئة أنه ليس من خيارنا، فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم، وليس المراد به ما يقوله الخوارج أنه صار
كافر. المهم هذا بشرح الأول قبل التمثيل، يبقى هو أشار إلى عقوبة ووعيد، ما كان فيه عقوبة مقدرة أو وعيد، ووعيد خاص وليس عقوبة. قال في الأول وليس العقوبة الخاصة، إنما عقوبة مقدرة ووعيد خاص قبل هذا.
وليس قال: ومعنى قول القائل: وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة، وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا.
تمام، الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا. فإذا ما يكتفى بالعقوبة، كلمة عقوبة خاصة، لابد أن نضاف مع العقوبة الخاصة الوعيد الخاص، وبهذا تشتمل. نعم، هذا يكون ضابط شامل، عقوبة خاصة، عقوبة مقدرة ووعيد خاص. يبقى عقوبة مقدرة ووعيد خاص. فالعقوبة المقدرة في تشتمل حدود وكذا، وفي عقوبات مقدرة من الشارع، والوعيد الخاص الذي هو وعيد بلعنة، وعيد بنار، وعيد بكذا، وعيد كله ما توعد عليه. فبهذا بهذا يكون أشمل عقوبة ووعيد، عقوبة ووعيد. صحيح، هذا هو ضابط أشمل. نعم، بخلاف العقوبة الاقتصار على العقوبة فقط. نعم نعم.
وإنما قلنا إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه: أحدها أنه المأثور عن السلف، بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة، وإنما قالها بعض من تكلم في شيء من الكلام والتصوف بغير دليل شرعي. وأما من قال من السلف إنها إلى 90 أقرب منها إلى 7، فهذا لا يخالف ما ذكرناه، وسنتكلم عليها إن شاء الله واحدا واحدا. الثاني أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فقد وعد بتجنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم. وكل من وعد بغضب الله أو لعنه أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا الوعد، فلا يكون من مجتنب الكبائر. وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئته مكفرة عنه باجتناب الكبائر، إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه، والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب، فهو حد يتلقى من خطاب الشارع، وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله، بل هو
نعم. المهم يعني الجمع بين العقوبة والوعيد. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله: وجيء بشارب الخمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأقام عليه الحد، فقال أحد الحاضرين: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله مع أنه يشرب خمرا ويقام عليه حد؟ يقول الرسول: هو يحب الله ورسوله ولا يجوز لعنه.
فلو كان كافرا يكفر بالمعاصي لما صح أن يقال: أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ نبي ما يثبت الكافر ذلك. نعم.
فدل على أن كبائر الذنوب لا تخرج من الإيمان، وإنما تنقص الإيمان فقط، وأن صاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. والخوارج يقولون: هو كافر لا تناله المغفرة وينفذ عليه الوعيد. هذا ضلال والعياذ بالله، وهذا قول على الله بغير علم. بينما المرجئة على النقيض منهم يقولون: المعاصي لا تضر، وهو مؤمن كامل الإيمان ولا ينقص إيمانه، وهذا ضلال وغرور والعياذ بالله وتساهل بالمعاصي. فلا بد من الاعتدال، وهو مذهب أهل السنة جماعة في هذه المسألة العظيمة التي زلت فيها أفهام كثيرة.
وهكذا أهل السنة جماعة هم وسط في كل هذه الأبواب، بين غلاة وجفاة، بين إفراط وتفريط. ماذا بقى أهل السنة جماعة والوسط؟ صدق الله إذ يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الحمد لله يا أخوان، هذا مذهب عظيم سبحان الله. ولابد الإنسان يفرغ وسعه في التعرف على هذا المذهب وتحقيق مسائله وتصحيح هذه المسائل، حتى يكون الإنسان على منهج أهل السنة والجماعة بحق وببصيرة. وإلا الهداية لهذا المنهج ليست سهلة والله يا أخواني، لما تحتاج إلى بكور كبكور الغراب، وإلى دأب ومداومة الليل والنهار بعدد الأنفاس حتى يصل الإنسان إلى الاستقامة. يعني لا نستكثر يا أخواني، لا نستكثر رسائل وكتب في سبيل تثبيت المنهج في القلوب. يا أخواني الأنبياء لنا فيهم قدوة. هذا إبراهيم عليه السلام يقول: ربي أرني كيف تحيي الموت. هذه مسألة متعلقة بربوبية، يعني ما يشك فيها إبراهيم عليه السلام أنه ولا غيره، ومع ذلك يريد أن ينتقل فيها من علم يقين إلى عين يقين. يريد أن يرى كيف الله يحيي الموتى، من علم إلى عين. ولهذا قال النبي: أنا أولى بالشك من إبراهيم. وهذا قمة نفي الشك عن إبراهيم، حتى لا تتضرع إلى قلب أي أحد أن إبراهيم وقع في شك، لأنه مستحيل أن النبي يقع في شك. ومع ذلك يقول: أنا أولى. ولا هو ولا إبراهيم عليهما السلام يقع من شيء من ذلك، بل ولا نبي من الأنبياء. فكيف بك في الأمور الاعتقادية وأمور العلم؟ لابد الإنسان يبحث ويسأل، ودائما حتى تعلم أنك تسير في الخط صحيح أنك وراء العلماء، أنك وراء العلماء. أي شيء هاته يلا. البخاري أعل البخاري، وإحنا في حديث المجلس أعل البخاري، هذا أعل. نمشي وراء البخاري، فين أعل؟ فين قال أعل هذه؟ ونعرف كيف أعل، وهل أعلى حديثا بطرقه كلها ولا أعلى طريقا؟ ليس أن البخاري أعل وهو الإمام أنك تقول خلاص البخاري أعل دون أن تبحث محل ذلك. بخاري أعل، لابد تمشي صحح وانظر، وإذا بالعلماء يبينون أن البخاري إنما أعلى من وجه. وأما الحديث الحكم عليه صفة عامة، الحديث له الحكم الآخر نظرا لجمع طرقه. اقرأ هذا عند البخاري كلام ابن حجر، والحديث يصح، وإحنا نبانا على هذا إخواننا كثيرا. لا تأتي تقول البخاري أعلى الحديث، ابن المديني أعلى الحديث. الأحاديث التي لها طرق إخوان، كل طريق قد يطلق عليه حديث، هذا حديث. ولهذا في العدة حتى هذا يحفظ 100,000 يحفظ 200,000 يحفظ 500,000، هذا باعتبار طرق. يعني الحديث له طرق 10 طرق، هذه يعتبرها في العدة 10، فقد يحكم على بإعلال على طريق، يحكم بإعلال على طريق ليس جامع طرق. ولهذا عجبتني كلمة للمحدث بحق عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، هو بيتكلم عن هذه المسألة فيقول إذا أعلى أحد من المتقدمين شيئا، أعلوا حديثا أو كذا، وجاء أحد المتأخرين صح هذا الحديث وكذا، فأي كلام نقدم؟ قال إذا كان هذا المتأخر قد أتى بطرق لم يحكم عليها المتقدم هذا في إعلاله، وأتى بأحديث وحكم على الحديث بالصحة، فيأخذ كلام الشيخ ابن باز يقول هذا. وعند التأمل فعلا في كلام هؤلاء العلماء المتقدمين أنه قد يقع الإعلال لطريق، ما يقع إعلال لكل طريق، وعليه لا يكون هناك إشكالية أن يأتي من بعده فيجمع طرق الحديث هذا والتي ما قصدها المتقدم، أن قصد الحكم على طريق واحد ثم يحكم على الحديث بالصحة، فلا يكون تعارض بين متأخر ومتقدم ولا متعارض بهذا ولا تقيد قاعدة جديدة ولا شيء. وقد يكون الحكم على حديث، لا الحديث هذا بكل طرقه أعله أوائل وليس هناك من صحح منهم، هذا يلزمنا كلامهم. نعم يقول ابن حجر في حديث كفارة المجلس. نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد ورد في حديث أبي هريرة في ختم المجلس ما أخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه والطبراني في الدعاء والحاكم في المستدرك كلهم من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلس في من جاء أقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس وكثر فيه لغطه.
ذكر الحديث وبعدين
قال هذا لفظ الترمذي، وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي برزة وعائشة، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم إلا أن البخاري أعله برواية وهيب عن موسى ابن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار كذا قال في المستدرك، ووهم في ذلك، فليس في هذا السند ذكر لوالد سهيل ولا كعب، والصواب عن سهيل عن عون وكذا ذكره على الصواب في علوم الحديث، فإنه ساقه في فإنه ساقه فيه من طريق البخاري عن محمد بن سلام عن مخلد بن يزيد عن ابن جريج بسنده، ثم قال البخاري هذا حديث مريح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله قال البخاري هذا أولى، فإنا لا نذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل انتهى. وأخرجه البيهقي في المدخل عن الحاكم بسنده المذكور في علوم الحديث عن البخاري، فقال عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كلاهما عن حجاج بن محمد وساق كلام البخاري، لكن قال لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث إلا أنه معلول. وقوله لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا هذا المنقول عن البخاري، لا قوله لا أعلم في الدنيا في هذا الباب، فإن في الباب عدة أحاديث لا تخفى على البخاري. وقد ساق
شوف الفرق بين العبارتين،
وقد ساق الخليل في الإرشاد هذه القصة عن غير الحاكم، وذكر فيها أن مسلما قال للبخاري: أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا؟ فقال: لا، إلا أنه معلول. ثم ذكره عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن موسى بن عقبة، عن عون بن عبد الله قوله، وهو موافق لما في علوم الحديث في سند التعليل، لا في قوله في هذا الباب، فهو موافق لرواية البيهقي في قوله بهذا الإسناد، وكأن الحاكم وهم في هذه اللفظة وهي قوله في هذا الباب، وإنما هي بهذا الإسناد.
نعم. طيب إلى أن قالوا له طرق، قال إلى
بهذا الإسناد، وهو كما قال، لأن هذا الإسناد هو ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل، لا يوجد إلا في هذا المتن، ولهذا قال البخاري: لا أعلم لموسى سماعا من سهيل، يعني أنه إذا لم يكن معروفا بالأخذ عنه وجاءت عنه رواية خالف راويها وهو ابن جريج، من هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة منه، رجحت رواية الملازم، فهذا يوجبه تعليل البخاري، وأما من صححه فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة قاضحة، بل يجوز أنه عند موسى بن عقبة على الوجهين. وقد سبق البخاري إلى تعليل هذه الرواية أحمد بن حنبل، فذكر الدارقطني في العلل عنه أنه قال: حديث ابن جريج وهم، والصحيح قول وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قال الدارقطني، والقول قول أحمد. وعلى ذلك جرى أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ، رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا وهذا أصح. قال أبو حاتم: يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج، ويحتمل أن يكون من سهيل، انتهى. وقد وجدناه من رواية أربعة عن سهيل غير موسى ابن عقبة، ففي الأفراد للدارقطني من طريق عاصم.
وقد وجدناه وقد وجدناه عن سهيل عن غير موسى عن أربعة. قرأتها الآن، هذه مشكلة قراءة من الجهاز هذه.
وقد وجدناه من رواية أربعة عن سهيل غير موسى ابن عقبة، ففي الأفراد للدارقطني من طريق عاصم ابن عمرو وسليمان ابن بلال، وفي الذكر لجعفر الفريابي من طريق إسماعيل ابن عياش، وفي الدعاء للطبراني من طريق محمد ابن أبي حميد، أربعتهم عن سهيل، والراوي عن عاصم وسليمان هو الواقدي وهو ضعيف، وكذا محمد ابن أبي حميد. وأما إسماعيل فإن روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها. وقد قال أبو حاتم: هذه الرواية ما أدري ما هي، ولا أعلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من طريق أبي هريرة إلا من رواية موسى عن سهيل في الدعاء، ومن طريق وهب عن عمرو ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة مرفوعا.
نعم. لا، فيه خاتمة كلام ابن حجر رحمة الله عليه أن هذا من هذا الحديث، لكن في الباب عن عائشة وكذا، فين هذا الكلام؟ ها، واللي به صححه واعتمد الطرق الأخرى، لأن ليس في الباب هذا فقط عن سهيل، وإنما في الباب عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها. نعم، فذكر الطرق الأخرى، فيكون علل البخاري متعلق بما يتعلق بسماع موسى من سهيل. نعم.
وذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ في النكت التي جمعها على علوم الحديث لابن الصلاح أن هذا الحديث ورد من رواية جماعة من الصحابة عدتهم عدتهم سبعة، زائدة على من ذكر على ما ذكر الترمذي، وأحال ببيان ذلك على تخريجه لأحاديث الإحياء. وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية خمسة آخرين، فكل
غير السبع
فكملوا 15 نفسا، ومعهم صحابي لم يسمى، فلم أضفه إلى العد لاحتمال أن يكون أحدهم قد خرجت طرقه فيما كتبته على علوم الحديث، وأذكرها هنا ملخصا. وهم
إذن هناك فرق بين النظر لإعلال الخاص بطريق وبين النظر إلى الحديث بصفة عامة،
فرق بين هذا وذاك، لابد من تدبر هذا، وإلا وقع خلط كبير جدا في هذه المسألة. نعم 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 نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فلا بد من الاعتدال، وهو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة التي زلت فيها أفهام كثيرة، ولكن هدى الله أهل السنة والجماعة
كذلك أيضا إعلال الدارقطني لحديث مسلم الذي مر معنا، حديث ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله عنه لما تكلم عليه وأن هذا فيه مناقضة الحديث الأخرى الوردة عنه، وقد ذكر مسلم رحمة الله عليه، لكن انظر كيف العلماء قالوا، قال بأن هذا محمول على الاختصار، هنا محمول على الاختصار، وأنه هذا بالإضافة إلى ركعتين خفيفتين، ولم يذكر ابن عباس في هذا الطريق. نعم، فلهذا مثل هذا يعني كلمة الإعلال إذا ذكر وقعت من الأئمة الكبار لابد تتبع. نعم،
قال: فلا بد من الاعتدال، وهو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة التي زلت فيها أفهام كثيرة، ولكن هدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالمعاصي لا يتساهل في شأنها، لأنها تهلك صاحبها وقد تخرجه من الدين.
نعم، هذا فيه الرد على البرجئة. نعم،
فلا يتساهل فيها، ولكن لا يشتد في الحكم على أصحابها، وهي دون الشرك والكفر، وينفى.
وبهذا يرد على الخوارج، خوارج اشتدوا حتى كفروا، والمرجئة تساهلوا حتى قالوا ما يضر مع الإيمان معصية. نعم،
ولكن لا يشتد في الحكم على أصحابها، وهي دون الشرك والكفر، وينفى ما معهم من الإيمان والتوحيد، ويخرجون من الدين كما تقوله الخوارج والمعتزلة، وهذا من الغلو في الحكم والشدة في الحكم. أما المرجئة فعندهم تساهل في الحكم وميوعة، أما أهل السنة والجماعة فهم توسطوا في هذه المسألة على ضوء الكتاب والسنة، ولله الحمد، شأنهم في ذلك كشأنهم في جميع مسائل الدين، الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هم وسط بين فرق الضلال الغالية والمتشددة والمتساهلة والمفرطة، هذا منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وفقها في دينه، ومعرفة لأحكامه، وعملا بطاعته سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم، إذا هذه المسألة العظيمة تتناولها الشيخ حفظه الله تعالى، هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة الإيمان والخلاف بين أهل السنة والجماعة فيه وبين غيرهم من أهل البدع والضلالات. هذه مسألة عظيمة وجليلة، وخلصنا إلى أن منهج أهل السنة والجماعة فيها مذهب واضح، والحمد لله والمنة، أنهم قالوا بأن مرتكب الكبيرة هذا فاسق مؤمن ناقص الإيمان، فلم ينفع عنه الإيمان فجعلوه كافرا، ولم يعطوه الإيمان المطلق، وإنما أثبتوا له ماذا؟ رتبة التي أثبتت النصوص له من الفسق ومن نقص الإيمان ومن الظلم ومن إلى آخره، لكنهم لا يكفرون أصحاب المعاصي، شأنهم في ذلك شأن الخوارج، ولا يقولون لا يضرهم عمل المعصية شأن المرجئة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.